يعلم في نفسه هو استبطنه وإن دخل في النصرانية. قالوا ما هذا الهدف؟ قال أنتم لم تأتوا إلى هنا من أجل إدخال الناس في النصرانية، فإن هذا شرف لا يستحقونه، هكذا يقول، ولكنكم إن تدبتم لإخراج الناس من عقائدهم، ولقد نجحتم في تربية جيل لا هم له إلا الشهوات، إن تعلم فلأجل الشهوات، وإن ترقى في المناصب فلأجل الشهوات، لا هم له إلا الشهوات. وإذا كان الإنسان بهذه المثابة فإنه يسهل قياده. أرأيتم النظرة اليهودية؟ فهذه التي اعتمدها كارل ماركس لما قال لا إله والحياة مادة، وإلا فإن البشرية جميعا من قديم يعترفون بوجود الخالق. فجل توحيد المعرفة والإثبات هو عندهم، ولأجل ذلك أشار المؤلف إلى هذا، يقول عن الخصومة الكبيرة كانت بين الرسل وبين خصومهم وقومهم في توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد العمل، توحيد القصد والطلب، هذا الذي كان فيه الخصومة. أما توحيد المعرفة، مجرد المعرفة أن الله خالق وأن الله رازق وأن الله مدبر، فأكثر الخلق يؤمنون به. طبعا المؤلف قال هذا الكلام قبل الشارح شرح هذا الكتاب، قبل أن تقوم دولة الشيوعية في روسيا وفي الصين، لكننا رأينا أمم دخلت في الشيوعية بسبب التأثير الفاسد، ولأجل ذلك يتبين لنا أن هذه النحلة الخبيثة وهي نحلة الشيوعية إنما هي ضد الفطرة. وإذا رجعت إلى مذهبهم على الحقيقة فإنهم يؤمنون بوجود خالق، لكن لا يسمونه الله، لأنهم إذا قلت من خلقكم قالوا الطبيعة، الطبيعة هي التي خلقتنا، والطبيعة هي التي تميتنا، والطبيعة هي التي تأتي بنواميس الكون. إذن يؤمنون بخالق ولا ما يؤمنون؟ يؤمنون، لكنهم هذا الخالق يسمونه بغير اسمه فيسمونه الطبيعة. نعم تفضل. نعم.
قال مشركو قريش جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب.
انظروا الاستنكار لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني عجب. هم كانوا يعرفون الله ويصلون لله، بعضهم يصلي وبعضهم يحج وبعضهم ينذر، ونذر عبد المطلب معروف مشهور، ينذرون لله وينذرون لغيره، يحجون لله ويحجون لغيره، يدعون الله ويدعون غيره، لأنهم اعتقدوا إن الله كالملك العظيم، والملك يحتاج إلى وزراء وأعوان، فهم جعلوا الوسائط، جعلوا الأولياء أعوان ووسائط يرفعون الشفاعة. وهذا الغلط، الغلط هو أن تقيس المخلوق على الخالق، فإن الله غني بذاته ليس كالزعماء وليس كالملوك، فالملوك يحتاجون لكن الله لا يحتاج، الملوك يحتاجون إلى أن يشفع عندهم ولا يعلمون علما كاملا بأحوال شعوبهم. فالذي يقيس الله على الملوك ملوك الدنيا، فهنا وقعوا في الشرك من هذه الزاوية، انتقصوا قدر الله. فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال العبادة لا يستحقها إلا الله، لا يستحقها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أحد من الأولياء، لا من الأحياء ولا من الأموات، وأنتم تظنونهم لما كانوا يعبدون الأصنام من الأحجار والأشجار هل كانوا يعتقدون في الحجر والشجر؟ لا، هذه يعتقدون مظاهر، وهذه المظاهر يتوقعون أن أرواح الأولياء تحل في هذه المظاهر، ولأجل ذلك هم يدعونها، لأن الشياطين تدخل فيها وتكلمهم من داخلها، فهم من هذه الزاوية. ولا هم يعلمون أن الحجر والشجر لا ينفع ولا يضر، لكنهم يقولون هذا رمز، هذا رمز، والرمز هذا تحل فيه أرواح الأولياء فيسمعون كلامنا ويرفعون مطالبنا إلى الله تبارك وتعالى ويتوسطون لنا عند الله تبارك وتعالى. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو الشرك، لا بد أن تتوجهوا إلى الله بالدعاء، وتتوجهون إلى الله بالنذر، وتتوجهون إلى الله بالاستغاثة، وتتوجهون إلى الله بكل المشاعر القلبية، بكل العبادة تتوجهون إلى الله. فاستنكروا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. استنكروا هذا الأمر. فهذه المشكلة التي كانت قائمة عندهم هي هذه، كانوا في هذا التوحيد، توحيد الإلهية، لا يسلمون به. أما لو قال إن الله خالق فهم يسلمون، وقد ذكر الله عنهم ذلك، لو جاء يقول لهم أدعوكم أن تؤمنوا بأن الله هو الخالق وحده، قالوا سمعنا وطعنا نؤمن. أن الله هو المتصرف، قالوا سمعنا وطعنا، لأنهم كانوا يعتقدون أن الله حتى الآلهة يملكها، وكانوا في تلبيتهم في الحج يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تماما نظرتهم لله مثل النظرة نظرتك للملك الكبير، فإن الوزير تحت تصرفه وتحت قهره لا يصل لدرجته. فهم لا يقولون إن اللات وأن العزة وأن هبل أنهم يصلون إلى مستوى الله أبدا، يرونهم مجرد وسائط، لكن يعطونهم شيئا من أنواع العبادة، والعبادة كلها حق خالص لله محض. لو صرفت لله 99 نوعا من العبادة وصرفت نوعا واحدا أفسد عليك البقية تماما، أفسد عليك البقية، لأن هذا فيه إقرار بالنقص لله تبارك وتعالى ولو بوجه من الوجوه، وهذا ينافي تعظيم الله تبارك وتعالى، فهو مذمة لله وانتقاص لحق الله، فلا يغفره الله على الإطلاق. نعم. فإذا تأملتم التلبية التي كانوا يلبونها يتضح لكم نوع الشرك الذي وقعوا فيه، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول قد، يعني يكفي، قفوا هنا عشان يصلوا على التوحيد، لكنهم يستثنون يقول إلا شريكا هو لك، فأثبتوا شراكة ضعيفة لكنها تفسد، وإن كانت شراكة ضعيفة فهي مفسدة. نعم.
هذه الآية وهي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يبين معنى الآية التي قبلها وكذلك الآيات بعدها، وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنا ما كان، فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يقول هذه تفسر العبادة التي قبلها، لما يقال لك اعبد الله فيفسرها الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي أن العبادة لا تكون عبادة صحيحة ما لم تجتنب الطاغوت. حتى لو عبدت الله، لو عبدت الله ليل نهار ولكنك لم تجتنب الطاغوت فإن العبادة ليست صحيحة. فتفسير العبادة الصحيح هو في هذه الآية، واجتناب الطاغوت يكون اجتناب بالقلب، ويكون اجتناب باللسان، ويكون اجتناب بالجسد. أما اجتناب الطاغوت باللسان فهو أن تبرأ من كل معبود أو متبوع أو مطاع غير الله، أن تبرأ من كل معبود أو متبوع أو مطاع غير الله تبارك وتعالى. فالمعبود، كل معبود ينفي جميع الآلهة، تبرأ من جميع الآلهة، هذا المعبود. وأما المتبوع فهو يشمل العلماء، فإن العالم متبوع والأمير مطاع والإله معبود، لاحظتم؟ فإذا تجاوزت الآلهة حدها، يعني الأصنام أو القيم أو الأعراف أو التقاليد، إذا تجاوزت حدها بمعنى أنك تعطيها ما تعطي الله تبارك وتعالى، تحولت إلى طواغيت، فلا بد أن تبرأ منها. وأما المتبوع فهو العالم، فإذا تجاوز حده تحول إلى طاغوت. وهل ممكن يتحول العالم إلى طاغوت؟ نعم، إما أن يتجاوز هو حده، وإما أنت تتجاوز حدك في اتباعه. فإذا تجاوز حده، إذا رضي بالعبادة، إذا رضي أن تتابعه في التحليل والتحريم، فهذا طاغوت. وهل هناك صنف من البشر يحلون ويحرمون من دون الله تبارك وتعالى ويريدون من الناس أن يتبعوها؟ نعم، وأبرز مثال على ذلك الأحبار والرهبان، فإن الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم علماء النصارى، وهؤلاء كانوا يحلون ويحرمون من دون الله تبارك وتعالى بناء على اجتهاد فهموه من نص وجدوه عندهم، وهو أن الله خاطب بولس وقال له: ما تحله في الأرض يحله الله في السماء، وما تحرمه في الأرض يحرمه الله في السماء. وهذا النص إما أن يكون له معنى صحيح لم يعرفه، وإما أن يكون مما حرفه بولس وأدخله في ديانة النصارى. ولأجل ذلك هم يمارسون التحليل والتحريم من دون الله، ويظنون أن هذا حق لهم أعطاهم الله إياه، فهم يرغبون أن تتابعهم الجماهير على هذا الحق، فلأجل ذلك صاروا طواغيت. وإما أن يكون العالم لا يرضى بذلك، لكن الإنسان يطغى في إعطائه مكان ليست له. ومثل هذا الذين اتخذوا عيسى ربا من دون الله تبارك وتعالى، فإن عيسى عليه السلام نبي من أهل الجنة لا شك في ذلك، نقطع بذلك، لأن الأنبياء جميعا من المعصومين وهم من أهل الجنة ومن أهل التوحيد، وهو لا يرضى أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء الأتباع طغوا في مكانته فرفعوه فوق البشرية إلى إيش؟ إلى الربوبية، فكان طاغوت بالنسبة لهم لا بالنسبة لذاته، فكان طاغوت بالنسبة لهم لا طاغوت بالنسبة لذاته. وأما المطاع فيشمل الأمراء، سواء كانوا أمراء دول أو أمراء قبائل أو أمراء عشائر، فإنهم لو طلبوا أن يطاعوا في الحرام وأن يطاعوا في المعصية، ورأوا أن من حقهم أن يطاعوا في كل شيء، فهؤلاء طواغيت. كيف طواغيت؟ تجاوزوا المنزلة التي وضعهم الله تبارك وتعالى فيها، فإن المنزلة التي وضعهم الله تبارك وتعالى فيها: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. لما يتولى الخلفاء كان من نهج من يقول: أطيعونا ما أطعنا الله ورسوله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا جاء مخلوق وقال: أبدا طاعتي واجبة، من غير نظر إلى طاعة الخالق، بل ومقدم على طاعة الخالق أو مساوي لطاعة الخالق، أو يجوز أن تطيعني باستمرار في كل ما أمر به، فهذا هو الطغيان بعينه، وهذا هو البحث عن مكانة لا يستحقها، وهو الارتفاع إلى مكانة الربوبية. ولأجل ذلك كان يقوم يقول ابن القيم عليه رحمة الله: طواغيت العالم لا تخرج عن هذه الثلاثة الأشياء، إما أن يكون معبود أو متبوع أو مطاع، فإما أن يكون من الآلهة، وإما أن يكون من العلماء، وإما أن يكون من الأمراء. نعم. وأيضا فإن الطغيان قد يكون في مقولة من المقولات، قد تكون مقولة من المقولات يتجاوز بها الحد، يتجاوز العبد بمقولة من المقولات حدها. وهذا يدخل في المقولات التي يعظمها الأشخاص وهي مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك مقولة معظمة وهي مقولة منحرفة ولكنها معظمة ومقدسة، بحيث كل مقولة تزهق من أجل هذه المقولة، أو كذلك الأعراف، كل عرف يتجاوز به حده ويقدم على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدخل في باب الطغيان. ولأجل ذلك جعل الهوى، هوى الإنسان إذا تجاوز به حده جعل كأنه رب، اتخذه ربا من دون الله تبارك وتعالى. جعل اتخاذ الهوى كأنه رب، وإذا طغى في ملبوس اتخذه كأنه رب، على قدر هذا الطغيان. أحيانا يكون الطغيان يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وأحيانا يصل إلى درجة الشرك الأصغر. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. لماذا؟ لأن الإنسان تجاوز بهذه الأشياء المكانة التي هي لها، وتجاوز الحد وطغى في قيمتها بما يقدمها على ما في دين الله تبارك وتعالى. نعم. تفضل.
الله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه، فمنهم من فعل ومنهم من أشرك وكفر، كما قال تعالى في هذه الآية: منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى
يشير بهذا إلى قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلماء يقولون عن هذه اللام لام التعليل، لام التعليل، يعني أنا ما خلقتهم إلا لأجل العبادة، لكن لم يجبرهم على هذه العبادة، فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. ولو أراد الله أن يعبدوا جميعا لعبدوا، لو أراد الله إرادة كونية، فإن الإرادة إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته تنقسم إلى نوعين: إرادة ومشيئة كونية، وهذه لا تتخلف بحال، إذا أراد الله شيئا لا بد أن يقع، هذا الإرادة الكونية القدرية. وأما الإرادة الشرعية الأمرية فهي بمعنى المحبة، فإن الله يحب، الله عز وجل يحب من الناس أن يعبدوه، وقد لا يعبدونه، لكنه أراد أن لا يعبدوه كونا. نعم، أراد أن لا يعبدوه. وكيف أراد الله تبارك وتعالى من الناس أن لا يعبدوه؟ يقال المراد نوعان: مراد لذاته ومراد لغيره، مراد لذاته ومراد لغيره، ومحبوب لذاته ومحبوب لغيره. فعبادة الله تبارك وتعالى مرادة لذاتها، فمن يعبد الله من المسلمين فالله أراد له أن يعبد، فاجتمعت الإرادتان الكونية القدرية والشرعية الأمرية. وإذا عبد الإنسان غير الله فهذه وافقت إحدى الإرادات وتخلفت الثانية، وافقت الإرادة الكونية وتخلفت الإرادة الشرعية الأمرية. لكن قد يقول شخص طيب إذا كان الله لا يحبها، والفساد لا يحبه الله، والشرك لا يحبه الله، فقد يقول شخص فإذا كان الله لا يحبها فلماذا مكن الناس منها وأرادها كونا؟ وهذا السؤال أجاب عنه ابن القيم بمثال، بمثال الدواء، الدواء الكريه والكي، فقال إن الدواء الكريه مراد لا لذاته فإنه مكروه عند الإنسان، وإنما مراد لغيره. فأنت عندما تشرب الحنظل أو تكتوي بالنار، هل هذا الدواء محبوب لك ولا مكروه؟ مكروه، لأنه يؤلم النفس، لكن نظرا لما ينشأ عنه فإنه محبوب من هذا الوجه، فهو مكروه من وجه ومحبوب من وجه. فكذلك خلق الشرور في الكون وخلق الشرك في الكون وخلق إبليس فهو مكروه من جنب، من جانب، ومحبوب من جانب لما يترتب عليه من طاعة الطائعين، لما يترتب عليه من اتخاذ شهداء في الأرض، لما يترتب عليه من عبادة الله، لما يترتب عليه من دخول الجنة. فنظرا لما يترتب عليه من محبوبات كثيرة خلقه الله تبارك وتعالى وأراده كونا وقدرا، ولكنه لم يرده شرعا وأمرا. أرجو أن تكون وضحت هذه، واضحة؟ لأنها قد تلتبس على بعض الناس، فإن بعض زنادقة الصوفية انحرفت مفاهيمهم في الإرادة وقالوا ما دام أن الله أراد منا المعصية فنحن نرضى بكل ما أراده الله، وهذا كلام ما هو صحيح. لا يجوز للعبد أن يرضى بالشرك، لا يجوز للعبد أن يرضى بالزنا، لا يجوز للعبد أن يرضى بالسرقة. يقولون ولكن الله أرادها فنحن وافقنا إرادة الله. نقول أنتم خالفتم إرادة الله التي عليها مناط التكليف، وهي الشرعية الأمرية، وأما الكونية القدرية فلا تكليف فيها. واضح؟ نعم.
وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له، وأرسلت الرسل لأجله. ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده ولم يقبل ما جاءت به رسله، وشرع قتاله من نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ومنهم من أطاع وهم الأقلون، ومنهم من عصى وهم الأكثرون. وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه، كما قال الكريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم يوسف عليه السلام إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأمر الرسل أن يقيموه، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه.
وهذا هذه الآية التي تسمعون هي التي تدل على أن دين الأنبياء جميعا واحد، وأن الأنبياء كلهم على التوحيد. وذكرت لكم في درس سابق لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام على التوحيد واليهود على الشرك والوثنية وعلى انتقاص الله تبارك وتعالى. وهنا نكتة يغفل عنها كثير من الناس الآن في قضية المسلمين الكبيرة وهي قضية فلسطين، تجد بعض الناس يبحث عن السند التاريخي اليهود يقولون هذه الأرض لنا. لماذا؟ قالوا لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا هنا، ويوشع عليه السلام هو الذي فتح بيت المقدس، وهذا كلام حق. كان أنبياء بني إسرائيل في هذا الوقت هناك. فيأتي بعض الجهلة من العرب ويقول لا، الأرض كانت للكنعانيين، كانت للكنعانيين فهي أرض الكنعانيين والكنعانيون من العرب، إذن فهي للعرب قبل موسى ويوشع عليه السلام. والجواب الصحيح ليس هذا، الجواب الصحيح هو جواب الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بيوشع عليه السلام منكم، نحن أحق بداود عليه السلام منكم، نحن أحق بسليمان عليه السلام منكم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا توارث بين ملتين، وأنبياء بني إسرائيل على ملة وأنتم على ملة ثانية، أسلموا ونعطيكم الأرض. لو قال اليهود الآن أسلمنا نحن على التوحيد قلنا هي لكم قولا واحدا، لأننا تساوينا نحن وإياهم في التوحيد فلا فضيلة لنا عليه. نقول لهم صيروا كونوا مثل مثل داود عليه السلام، كونوا مثل سليمان عليه السلام، كونوا مثل يوشع عليه السلام، كونوا مثل موسى عليه السلام والأرض لكم. أما أن تدعون ميراث الأنبياء وأنتم لستوا على دينهم فهذا لا يجوز. لكن الناس اليوم في جهل عظيم، في جهل عظيم، يأتون ويقولون هذه كانت للكنعانيين ونحن نريد ميراث الكنعانيين، والكنعانيون كانوا على أي ملة؟ وما علاقتنا بالكنعانيين؟ لأنهم كانوا عرب لا يعنينا هذا، نحن لا نقدس كل عربي. لو كان العربي زنديق لا قيمة له، لو كان يهودي لا قيمة له عندنا، لو كان نصراني لا قيمة له، لو كان مجوسي لا قيمة له، لو كان هندوسي لا قيمة له، لو كان ملحد لا قيمة له. إذا كان موحدا فأهلا وسهلا، وأي جنس من أجناس البشر على التوحيد هو أخونا. ولأجل ذلك ما منزلة بلال الحبشي رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما منزلة صهيب الرومي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العصبية للجنس واللون واللغة منتنة، منتنة حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. لماذا؟ لأنه ارتكس إلى الجاهلية وترك الرابطة العظيمة التي رفع الله تبارك وتعالى بها قدره. فإن الرابطة رابطة الإسلام. ولأجل ذلك لما تعزى بعض الناس بأقوامهم أو تحزبوا إلى جهة غير الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وأنكر هذا التحزب، وأنكر هذا التحزب. فهذه الآية التي سمعتم بها تبين بأن الأنبياء جميعا على ملة واحدة، وأنهم على ملة التوحيد، وأن أنبياء بني إسرائيل لا علاقة لهم باليهود المعاصرين إلا من آمن منهم، فمن آمن منهم فهو أخونا، فحيا به وهلا في أي أرض من أرض المسلمين يريد. وأما إن لم يؤمن فلا علاقة له بأنبياء بني إسرائيل، ولا يحق له أن يطالب بميراث بني إسرائيل. ولكن الناس الآن يجهلون كثيرا من حقائق الدين، ولأجل ذلك يتعلقون بخيوط العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. نعم.
وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم:
الله وصلى وسلم،
قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب.
وهذا قل إنما أمرت،
قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به،
قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء ليقول للناس أنا رب، ولا يقول أنا قد سقطت عني العبودية، ما قال لهم، يعني يقول أنا مأمور بما أنتم مأمورون به، أنا عبد. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشيء من عند نفسه، أو أنه مدعي كما يقول المفترون من اليهود والنصارى أنه مدعي وأنه كذاب، هل أحد يرضى لنفسه العبودية؟ هل يرضى الإنسان لنفسه أن يقول أنا عبد؟ الإنسان يرغب الحرية ويرغب أن يطاع، ولا يرغب أن يكلف نفسه المشقات، لكنه جاء يقول لهم أنا عبد وأنا مأمور بالعبودية، أنا عبد وأنا مأمور بالعبودية، ويمارس العبودية. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدمه، وهذا مما يدل على أنه ليس من عندي شيء، كما قال الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء. واستدلت عائشة رضي الله عنها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا من الدين بأنه جاء بالعتاب، العتاب الذي أنزله الله عليه لشخصه الشريف صلى الله عليه وسلم، وتبدي في نفسك ما الله مخفيه، وتبدي في نفسك وتخفي في نفسك.